بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أولا، أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، والمناسبة من ذلك ظاهرة، وذلك أن التوحيد كما مر معنا على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد بشيء من أنواع التوحيد الثلاثة وآمن بالبعض الآخر فلا ينفعه ذلك، بل يكون كافرا بالله العظيم جل وعلا. ومنه يعلم أن من جحد الأسماء والصفات أو شيئا من أسماء الله جل وعلا وصفاته وهو يعلم، وقد ثبت عنده أن الله جل وعلا قد أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا يكفر بالله العظيم ويكون بذلك ليس من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد، لأنه جحد وكفر بتوحيد الأسماء والصفات. وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، لا بد من الإتيان بها جميعا. فأما من كفر أو جحد نوعا منها وآمن ببقية الأنواع فإنه لا ينفعه ذلك، بل يكون من الكافرين. ومنه يعلم كما تقدم المناسبة التي ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب ها هنا في كتاب التوحيد، وكأنه يقول رحمه الله تعالى أن من لم يوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فليس بموحد، وينتقد توحيده بذلك الجحد لأسماء الله جل وعلا ولصفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر. والأمر الآخر وهو أنه قد تظهر مناسبة لطيفة من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد الباب الذي قبله، وهو في قول الله جل وعلا في قوله باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والمناسبة في ذلك أن الباب الأول كما تقدم أن من تحاكم إلى غير الله جل وعلا معتقدا أن حكم غير الله جل وعلا أحسن وأعظم وأجل، أو معتقدا أن الحكم الحقيقي إنما هو لغير الله جل وعلا، فقد جحد صفة الحكم لله جل وعلا، جحد صفة الحكم لله جل وعلا. وإذا علم هذا المعنى ظهرت المناسبة بينه وبين قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال: سبب نزول الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، أي جحدوا اسم الرحمن أن يسمى به الرب جل وعلا، مع أن اسمه الرحمن كان معلوما في الجاهلية قبل الإسلام، ولكنهم جحدوه. والجحد كما مر معنا إنكار لما علم، إنكار لشيء قد علم. فقوله رحمه الله تعالى: سبب نزول الآية، أي في قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، أي وهم يجحدون بالرحمن أن يكون اسما من أسماء الله جل وعلا. لذا قال رحمه الله: وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، أي عن علم ولكن عناد. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذلك أنه جاء عن جماعة من المفسرين أن الآية، أن هذه الآية لما نزلت، أي قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال المشركون: ما يدري محمد من يدعو، أيدعو الله أو يدعو الرحمن، أيدعو الله أو يدعو الرحمن، أو كما قيل. فسمى الله جل وعلا ذلك القول منهم جحدا لاسم الله جل وعلا الرحمن. قال رحمه الله تعالى: فالرحمن اسمه وصفته، أي اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو متضمن لصفة الرحمة، متضمن لصفة الرحمة. قال: فالرحمة وصفه القائم به. وكما ذكر رحمه الله، وقوله وصفه القائم به، أي أن صفة الرحمة المتضمنة أو التي تضمنها اسمه الرحمن صفة لازمة لله رب العالمين جل وعلا، وخاصة بالله جل وعلا، فإنها غير متعدية إلى المخلوق، ولا يوصف بها إلا الله رب العالمين جل وعلا. وهذا هو الفرق بينها، بين الرحمة في الرحمن والرحمة في الرحيم، فإن الرحمة في الرحيم متعدية، وكذا يوصف بها غير الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبر بأن رحمته وسعت كل شيء، فهي متعدية، رحمتي وسعت كل شيء. والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة واسعة متعدية في اسمه الرحيم، وهي كذلك من الصفات المشتركة الذي يوصف بها الرب جل وعلا ويوصف بها غيره، كما قال الله جل وعلا عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، فهي صفة مشتركة بخلاف صفة الرحمة في الرحمن، فإنها لازمة وخاصة بالله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فجحدوا معناه كجحود لفظه. قال: فجحودوا معناه كجحود لفظه، أي بمعنى أن من أثبت اللفظ وجحد المعنى هو ومن جحد اللفظ والمعنى سواء، إذ الكل جاحد لما أثبته الله جل وعلا لنفسه ولما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل عليه كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله، بل الجهمية لا يثبتون أصلا ورأسا الأسماء والصفات، الجهمية المحضة لا يثبتون شيئا من أسماء الله جل وعلا ولا من صفاته. قال رحمه الله تعالى: قال: وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة، أي كفر الجهمية وكفر الجهمية بإجماع، وكذلك كفروا المعتزلة القائلين بخلق القرآن. وأما الأشاعرة فتوقفوا في تكفيرهم أو لم يكفروهم بسبب التأويل الذي عندهم، فلم يكفروهم لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. وكما هو معلوم أن الجهمية ينفون أسماء الله جل وعلا وصفاته مطلقا، فلا يثبتون لله جل وعلا أسماء ولا صفات، والمعتزلة يثبتون لله جل وعلا الأسماء ولكن أسماء جامدة لا معاني لها، فينفون صفات الله جل وعلا. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون أسماء الله جل وعلا وبعض الصفات، والبعض الآخر ينفونها ويتأولونها، فهذا والفرق بين هذه الطوائف الثلاث. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان، واللكاء الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، أي أنه نص على تكفيرهم كما ذكر خمسون في عشرة. خمسون في عشرة كم؟ خمسمائة، أي خمسمائة إمام وعالم نص على كفر الجهمية كما حكاه عنهم اللالكاء رحمه الله تعالى، وقبله الطبراني وغيرهما من أئمة الحديث والسنة. قال: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل، ومن وافق الجهمية على الكلام أي على علم الكلام على التعطيل، أي تعطيل ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم في ذلك على مراتب فهم متفاوتون كما تقدم. فالأشاعرة ليسوا مثل الجهمية في التعطيل، الأشاعرة ليسوا مثل المعتزلة في التعطيل، ولا المعتزلة مثل الجهمية في التعطيل. قال رحمه الله تعالى: قال: جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد، أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من خصائص الصفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى هذا أن الجهمية كان المانع من إثباتهم لأسماء الله جل وعلا وصفاته أنهم وقعت في قلوبهم شبهة خبيثة، وهي أنهم ظنوا أن كل ما ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من باب الأسماء والصفات أنه لا يفهم منه إلا ما يفهم من المخلوق، بمعنى يفهم منه التشبيه والكفر، بمعنى أنهم يقول لو قلنا بأن الله جل وعلا عليم المخلوق كذلك عليم، إذا قلنا بأن الله جل وعلا سميع المخلوق كذلك سميع، إذا قلنا بأن الله جل وعلا بصير قالوا كذلك المخلوق بصير. إذن يلزم مماثلة الخالق للمخلوق، قالوا وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق وهو كفر لا يجوز. إذن ماذا صنعوا؟ قالوا إذن لا يجوز إثبات شيء من هذه الأسماء والصفات لله رب العالمين جل وعلا لاستلزامها للتشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. ثم لما عطلوا الرب جل وعلا عن ما يستحقه من الصفات في حقيقة الأمر شبهوه بماذا؟ شبهوه بالجامدات وبالمعدومات بل وبالمستحيلات الذي لا تقبل الاتصاف أبدا بشيء من الصفات. فإذا كما ذكر شبهوا أولا فأثمر ذلك أن عطلوا ثانيا، فأثمر ذلك أن شبهوه بالمعدومات أو قول بالجمادات والمعدومات والمستحيلات ثالثا. وهكذا الباطل يفعل بأهله. أما أهل الحق والسنة بحمد الله جل وعلا فإنهم بكتاب الله جل وعلا يستمسكون وعلى ما دل عليه كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يقولون وبه يسيرون وعند وقوفه يقفون، فلا يتعدون شيئا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله جل وعلا أن يماثله شيء من خلقه، وأثبت الله جل وعلا لنفسه بأنه سميع بصير السميع البصير. فدل هذا على أن لله جل وعلا سمعا ليس كمثل سمع المخلوق، وله بصر لا كبصر المخلوق، وكذلك له علم ليس كمثل علم المخلوق، ووجه لا كوجه المخلوق، وهكذا قل في بقية الصفات سواء الذاتية أو الفعلية، وسواء كانت الخبرية أو كانت العقلية. قال رحمه الله تعالى وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله ابن أحمد موفق الدين أي الإمام بن قدام المقدسي صاحب المغني. قال وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بن الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ ابن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله قال علي: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، وهو أثر رواه البخاري كما هو معلوم. قال رحمه الله: قال وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافتي وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. قال: وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لا يعرفه أنكره، وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. ومنه يعلم كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذكر هذا الأثر، وهو قول باب من العلم ما يكتم، باب من العلم ما يكتم، وذلك إن كان ذلك العلم إذا بث ربما كان سببا لفتنة من يسمعه، إما لقصور فهمه أو لضعف دينه أو لغير ذلك من الأمور، فإذا ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور، فيحدث كل إنسان بما يراه نافعا للسامعين غير ضار عليهم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. لماذا؟ لأنهم بذلك يتحرون ويحصل الانتباه والحرص. قال رحمه الله تعالى: قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. قال رحمه الله تعالى: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد ابن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قال: قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقر عن الزهري، والوليد هذا متروك الحديث، الوليد هذا متروك الحديث. قال عن الزهري: قال قدمت على عبد الملك ابن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس ابن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خرسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال يعني في كلام له معناه، قال وهذه قصة، قال لطيفة أو بهذا المعنى وحسنة، ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة، أو قال على حسنها فإنها لا تصح، على حسنها فإنها لا تصح. قال قوله ما فرق هؤلاء، يستفهم من أصحابه، يشير إلى أن أناسا إلى أن أناس ممن يحضر مجلسه فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق، أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون هالكا والعياذ بالله. قال وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قول بنفي القدر، ثم بعد ذلك أظهر جعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل، قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. والإسناد إلى القصة فيه بعض من لا يعرف لكنها مشتهرة، لكنها مشتهرة، فعامة العلماء الذين يذكرون قصة مقتل الجعد يذكرون هذا الأمر عن خالد القسري. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث، إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش. وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية. والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذهم العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه المحكم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. ولعل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أثر ابن عباس بعد أثر علي لينوه وينبه على أمرين. الأمر الأول أن بعض أحاديث الصفات لو كانت قد تكون سببا لفتنة بعض الناس فهذا يكون من باب العلم الذي يكتم، أي يكتم بحسبه. وإن كان، والأمر الثاني أنه لو حدث العالم بأحاديث الصفات ووضحها وبينها فانتفض بعد ذلك البيان من انتفض فإنما يهلك نفسه، فإنما يهلك الإنسان الذي أنكر ما ثبت بالأدلة الواضحة البينة، فإنما يكون أهلك نفسه لأنه لم يقبل ما ثبت بالأدلة الصحيحة الواضحة البينة. ومن هنا نعلم أن الإنسان في بث العلم يراعي كما يقال القاعدة الكلية، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن يكون بماذا؟ بحسبه، وتقدر الأمور بقدرها. قال رحمه الله تعالى، قال قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان النبي يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، أي يدعو الرحمن والرحيم. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الأسباب من أسباب النزول لا تثبت من حيث السند، ذكرها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره عن بعض التابعين مرسلة، فالله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.